إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال يتعلق بالدرس السابق. نعم، نعم. السؤال الأول: أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وصفات المخلوقين وأسماؤهم صادرة عن أفعالهم. أتمم هذا المعنى ووضحه. أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وصفات المخلوقين وأسماؤهم صادرة عن أفعالهم. أتمم هذا المعنى ووضحه.
نعم، قال: أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن فعاله. فالرب تبارك وتعالى كامل بذاته في أسمائه وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله. أما المخلوق فأسماؤه صادرة عن فعاله، فلا نعطيه الأسماء حتى نرى فعاله، فنقول فإذا نقول هذا كريم بعد أن نرى كرمه، ونقول وسائر الصفات. أما الله سبحانه وتعالى ف أفعاله صادرة عن كماله، فهو لم يزل كاملا.
سبحانه وتعالى كمل ففعل، بخلاف المخلوقين
فإنهم فعلوا فكملوا الكمال اللائق به.
نعم، إذن هذا هو ما يريده المؤلف رحمه الله بهذه الفائدة. نعم، سؤال آخر: العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف. العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف. نعم، عمدا.
العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف. قال حافظ رحمه الله أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى هو أصل لكل معلوم، فإنه في الكون إما خالق وإما مخلوق، والمخلوق من صفات الله، والمخلوق أثار من صفات الله عز وجل. فالتعلق بأسماء الله عز وجل علما وإحاطة وفهما لها هو أصل لكل أثار هذه الصفات وهو مخلوقات، فإن ما في الكون إما أمرا لله سبحانه وتعالى ومن صفاته أو خلقا له كونا أو شرعا.
إذن وهذا من مقتضى أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فمن أحصى الأسماء الله تبارك وتعالى على قدر طبع الطاقة البشرية فإنه يكون قد أحصى أيضا مخلوقاته، لأن كل مخلوقاته تبارك وتعالى إنما هي من مقتضى أسمائه وصفاته. هذا هو تقريبا الذي يريد المؤلف رحمه الله بهذا العلم. العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. نعم. السؤال الثالث: الشر في مفعولات الله تعالى المباينة له وليس في أفعاله، تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ نعم. الشر في مفعولات الله المباينة له وليس في أفعاله. نعم. الشر في مفعولات الله المباينة له وليس في أفعاله، تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ وبين صلته بها. عمر. نعم. تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ نحن نقول قاعدة، وإن كان هو قال رحمه الله فائدة فتكون هي منه فائدة ولنا قاعدة. نعم.
قال رحمه الله، قال: أن الله عز وجل صفاته كلها حسنى، وليس الشر من أفعاله، ليس الشر في أفعاله، إذ لو كان الشر في أفعاله لاشتق له منها اسم، فالله عز وجل لا يفعل الشر، بل الشر الحاصل هو في مفعولاته، وهو محمود على فعله كالإماتة والمرض وغير ذلك، وهي تندرج تحت قاعدة أنه لا يلزم من الإخبار عنه بأفعاله أن يشتق له منها اسم.
إن أسماء الله كلها حسنى. أنت أجبت ولكن جوابك من فضل يهديك لها فرح. إن الله تبارك وتعالى ما دام أسماءه كلها حسنى فلو كان من فعله الشر لاشتق له منه اسم، فتكون إذن ليست حسنى. فنعود إليها فنقول أنها ليست حسنى. نعم كلها. إذن فأسماءه كلها حسنى. ننطلق من هذا لبيان بأن الشر ليس من فعل الله تعالى، لأن أفعال الله ملازمة له، وأما مفعولاته فهي مباينة مخلوقة. إذن فالشر يكون في مفعولاته ويكون في أفعاله. الحليم. أذكر مراتب أسماء الله الحسنى واخصص الثالثة منها بمزيد تفصيل. أذكر مراتب، نعم مراتب إحصاء أسماء الله. نعم. أذكر مراتب إحصاء مراتب إحصاء اسماء الله، وخصوص الثالثة بمزيد تفصيل.
قال السؤال: اذكر مراتب إحصاء اسماء الله جل وعلا، واخصص الثالثة بمزيد تفصيل. مراتب إحصاء اسماء الله تعالى ثلاثة: أولا حفظها لفظا أو عدها لفظا، والثاني فهم معناها ومدلولها، والثالث التعبد لله بمقتضاها. وهذا هو الثالث، يعني اخصصه بمزيد تفصيل. التعبد لله بمقتضاها يشمل أمرين: الأمر الأول
أقول كما قال المؤلف رحمه الله: دعاء الله بها، دعاء الله بها، ويأتيك التعبد بمقتضاها في تفصيل دعاء الله بها. نعم.
الثالث وهو دعاء الله بها، و
سواء كان
نعم الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء وعبادة. وهذا الثاني دعاء عبادة وثناء هو مستلزم للأول، لأن الإنسان إذا شرع في صلاة أو غيرها من العبادات فإنه يلزم من حاله أن يرجو ثواب الله عز وجل وقبول هذه العبادة. وكذلك دعاء المسألة هذا يتضمن دعاء العبادة، لأن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارزقني اللهم اغفر لي، فإن هذا الفعل في حد ذاته يعد عبادة. ولذلك يعني كانت العلاقة بينهما هكذا. ودعاء المسألة يكون بلسان المقال، ودعاء العبادة يكون بلسان الحال. والدليل على العلاقة بينهما قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. يعني العلاقة بين القسمين علاقة واحدة. وكذلك مما يدخل في هذا هو أن يتعرض الإنسان في عبادته لما تقتضيه هذه الأسماء. فإذا كان اسم الله جل وعلا الرحيم، فعلى العبد أن يعمل العمل الذي يقتضي يعني فوزه وحصوله لرحمة الله جل وعلا، وكذلك اسمه الغفور، وكذلك الغفار، وغير ذلك.
قلنا وخصوص الثالث بمزيد تفصيل.
نعم. وأما الثالث وهو الدعاء، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أفضل ما يفسر به أو تفسر به هذه المرحلة هو يعني ما ثبت عن الأنبياء والرسل، وهو دعاء الله جل وعلا والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بأفعاله وما يطلق عليه كالشيء والموجود وغير ذلك. وهنا ذكر أن المراتب أربعة، يعني أشدها بعدا عن الصواب هي عبارة الفلاسفة، وهي التشبه بصفات الله جل وعلا وأفعاله.
معلش سوف تدخل في السؤال الآخر يليه. نعم. السؤال الذي يليه: من آداب الدعاء التوسل إلى الله باسمه الذي يناسب، وهذا أولى من عبارات وردت بهذا الصدد أذكرها. من آداب الدعاء التوسل إلى الله باسمه الذي يناسب، وهذا أولى من عبارات وردت بهذا الصدد. على
جوابا على هذا السؤال، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السائل إذا أراد أن يسأل فالمناسب أن يقدم في سؤاله يعني ما يناسب من أن يقدم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يناسب مطلوبه، فيقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. قال: ومن تأمل دعاء الأنبياء ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وجد هذا. قال: وهذا أفضل من عبارة الفلاسفة الذين يقولون التشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذه العبارة هي أشد فسادا من غيرها من العبارات التي ذكر ابن القيم، ذكر هذه ثم أخف منها التخلق بأسماء الله، ثم أهون منها التعبد، وأفضل من الجميع يعني دعاء الله سبحانه وتعالى بتعبد لله سبحانه وتعالى بما يعني بما يناسب مطلوبه.
إذن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. إذن العبادة مطابقة لهذه الآية هو الدعاء بدل التعبد بدل التخلق بدل التشبه. إذن العبادة المطابقة للقرآن الكريم هي دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى. ومن تأمل كذلك أدعية الرسل يجد فيها هذا، أنهم يختارون من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعاءهم، فيكون هذا هو يعني أولى العبارات وأسلمها من أي خطورة وتأويل. نعم نعم. ثم السؤال الأخير: أذكر الأقوال في الأسماء المشتركة بين الله وخلقه من حيث حقيقتها ومجازها. أذكر الأقوال في الأسماء المشتركة بين الله وخلقه من حيث حقيقتها ومجازها. أكرم.
وهي على ثلاثة أقوال: قول الجهمية وهي أنها حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا أخطر الأقوال. والقول الثاني في مقابلة هذا القول وهي أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وأكملها وأصحها هو قول أهل السنة والجماعة أنها حقيقة في الرب وحقيقة في العبد.
نعم، إذن هذا هو تحصيلها. نعم، ذي الأقوال في الأسماء المشتركة، المشتركة منها التي تطلق على العبد تطلق على الله عز وجل من حيث اللفظ، ويقال حي غني كريم جواد كذا كذا إلى آخر ذلك. فالقول الذي هو أخبث الجميع أن يجعل الله تبارك وتعالى فرعا، بمعنى يجعل هذه الأسماء مجاز في الله، مجاز في الله، لأن أنا من أقول مجاز طبعا فرع الحقيقة، وحقيقة في العبد. نعم، هذا أردأ وأخبث الأقوال. نعم، القول الثاني وهو أنها حقيقة في الله مجاز في العبد، حقيقة في الله مجاز في العبد، نصف الحقيقة فيه حقيقة في الله، هذا صواب كونها مجاز في العبد. ولما كان كذلك الخطأ فيها من جهة العبد فهي أهول من الأول لا شك، ولكن فيها نصف الحق. نعم، والقول الثالث وهو الصواب وهو الحقيقة، نعم، وهو أنها حقيقة فيهما، حقيقة في الله حقيقة في العبد. إذا قلنا الله تبارك وتعالى كريم فهو كريم على الحقيقة، وإذا قلنا في العبد أنه كريم فهو كريم على الحقيقة، ولكل واحد حقيقته طبعا. فيوصف الله عز وجل بالكرم على ما يليق بجلاله وعظمته، ويوصف العبد بالكرم على ما يليق بضعفه وعجزه. نعم، توقفنا لنواصل من عند قوله. نعم، السادس عشر. نعم، السادس عشر: سؤال يتعلق به درسنا كذلك، يقول فيه: هل من عمل بمقتضى الأسماء الحسنى وذلك أن يحاول أن يقتدي بها ويطبق ما علمه من معنى الصفة فيقال كالكلمة ما فهمتها. قال فيحاول أن يرحم الخلق، نعم، والعفو، نعم، فالرحيم، نعم، فالرحيم يقول فالرحيم فيحاول أن يرحم الخلق، والعفو فيحاول أن يعفو عن خلق الله. هل هذا يدخل في التخلق بأسماء الله الحسنى؟ وهل هذا المعنى الذي ذكرناه حسن أو قبيح؟ نعم، لا نقول التخلق، هذه عبارة كما قال كأنها مأخوذة من كلام الفلاسفة، التشبه بالإله على قدر الطاقة، كانت هذه الكلمة التخلق بإسماء الله الحسنى. فهذا إذا جعلته لا تجعله تحت قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه، وتقول عند دعوه أي التخلق بإسماء الله الحسنى. نعم، ولكن إذا قلت خارج عن هذا، خارج عن هذا، قلت إن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فالمعنى إن شاء الله صحيح. إن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، كريم يحب الكرم، إلى آخر ذلك مما يعني يمكن أن يوصف به المخلوق، فلا بأس. ولكن إحنا نتكلم على ما يدخل من المعنى تحت قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها. إذن فادعوه بها، نعم، أهل السنة والجماعة قالوا الدعاء بها معناه أن تختار من أسمائه ما يناسب دعاءك، هكذا كانت أدعية الأنبياء والرسل بهذا المعنى. نعم، أو كما قال بعضهم تخلق بأسماء الله الحسنى ونحو ذلك من عبارتنا. وأما إذا قلت بأن خارج عن هذا كله أن تقول أن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته فلا بأس، نعم، وتستدلها بهذا الذي ذكرناه، نعم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، نعم. أه؟ ما هي؟ أه؟ ليس مترجم للمعنى، لا، ليس مترجم من جهة المعنى. التخلق بالله بأخلاق الله عز وجل ليس طبعا مثل دعاء الله، وليس مثل التعبد لله، التخلق بأخلاق الله عز وجل ليس صحيحا، ليس مرادفا لها، لا، ليس مرادفا لها. ولكنهم كلهم كانت منهم محاولات لتفسير قول عز وجل فادعوه بها، فادعوه بها. المعنى مندرج تحت اللفظ، فإذا كانت عبارة التخلق غير مرضية لا يضر إذا كان لفظها هي بمعنى كذا ولفظها فقط. لا ندري ماذا يريد الفلاسفة التخلق بأخلاق الله على قدر الطاقة، الذي هو مأخوذ من التشبه بالإله على قدر الطاقة. سوف يأتينا السؤال كذلك أن هذا تناقض منهم، هم ينفون الصفة ثم يقولون التشبه. نعم، تتخير من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعاءك. هم يقولون التشبه بالإله على قدر الطاقة، هذا عبارة الفلاسفة. من اقتبسها منهم قال التخلق، هكذا قال يعني ابن القيم رحمه الله، يجد مناسبة بين قول من قال التخلق بأخلاق الله والتشبه بالإله على قدر الطاقة. وكلهم قلنا يندرج كلامهم هذا تفسير فادعوه بها، كلهم كانت منهم محاولات لتفسير ما معنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. دعوه بها واضح مراد به الدعاء الله تبارك وتعالى. إذا كان دعاء ثناء فإنك تدعوه بمعنى تثني عليه تبارك وتعالى بهذه الأسماء الحسنى، فلا يصح الثناء إلا بها. من أراد أن يحمد الله أو يثني عليه لا بد أن يتخير، لأن هي التي فهم على صفات الكمال وصفات العظمة، كيف تثني على الله عز وجل بما ليس من أسمائه وصفاته. ثم أيضا دعاؤه دعاء مسألة بمعنى أنت وأنت تدعو الله عز وجل تسأله، إذا توسلت إليه باسم من أسمائه فلا تختر أي اسم، وإنما تخير من أسمائه ما يناسب الدعاء. هذا هو التفسير الصحيح اللي في العهد، ولا شك إذا كان هو هكذا فنعم.
جزاكم الله خير. هل يدخل التعبد يعني بأسماء الله جل وعلا الحسنى يعني استحضار معاني أسماء الله تعالى عند رؤية بعض المشاكل؟ مثال يعني يرى مثلا المطر يستحضر رحمة الله، يرى الزلازل يستحضر عظمة الله والحبابة.
أمن يستحضرها؟ لا شك المطر نفسه رحمة من رحمات الله عز وجل. والدعاء الذي يقوله الإنسان يقوله نعم اللهم صيب النافع، وإنما قبل أن يكون مطرا نعم كان في المحتمل، كما قال عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم كان هكذا، ولكن عندما ينزل مطرا فلا شك أنه مطر ماء نزل من السماء فهو رحمة من رحمات الله عز وجل، ليس بمجرد الاستحضار فقط، هو بالفعل رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. إلا أنه طبعا مشروع لنا إذا رأيناه أو لمسنا مثلا ممكن بعض أضراره، فمشروع لنا أن نقول بدعاء الاستصحاء اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علينا، ليس باعتباره فقط لما رمك أضر بالمنازل وأضر به بالدور وبالطرقات ونحو ذلك من الأشياء، فنسأل الله عز وجل أن يجعله حوالينا معناها في الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فتنتفع به الدواب ولا يضر بالديار. نعم توقفنا عند السادس عشر. نعم قال أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. هذا المؤلف رحمه الله كأنه كذلك بهذا الكلام أو بهذه الفائدة أو القاعدة يريد أن يصحح مفهوما شاع عند الناس، سيما عندما يسمعون الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يظن بأن الله تبارك وتعالى ليس له من الأسماء إلا ما ذكر في هذا الحديث، وهذا خطأ في فهمهم لهذا الحديث. نعم إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. استأثر بها بمعنى أنه لم يطلع عليها أحد من خلقه، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الدعاء. إذن هذا الحديث ماذا يتضمن؟ وهذا الدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن هذه أقسام الأسماء، منها ما سمى الله عز وجل به نفسه أنزله في كتابه في كتب من كتبه نعم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، علم الغيب لم تطلع عليه أحد من خلقك، إذن فهو من أسماء الله عز وجل وهو ليس من 99 قطعا. إذن وهذا دعاء وفيه توسل بجميع الأسماء الحسنى نعم، حتى منها الذي هو عند الله تبارك وتعالى. إذن يفيد بأن 99 ليست هي جميع، هي جميع الأسماء. هذا من الأدلة التي نذكرها، ولا بد عندما نجد شخصا عنده هذا الفهم، عنده هذا الفهم. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. نعم. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. نعم. أو أنزلته، يمكن أن تكون معناها لأنه في الحق سمى به نفسه، يعني سوف تكون أو أنزلته في كتابك، طبعا مما سمى به نفسه، سطرت به في غيره عندك مما سمى به نفسه، وكذلك لعلها تكون كذلك من الواو. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزله به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. هذه أسماء من ثمراتها أن الإنسان بقدر ما تعرف عليها بقدر ما عرف ربه. ولذلك الجاهل بهذه الأسماء ناقص معرفة بالله تبارك وتعالى، وبقدر ما نقص معرفته بها بقدر ما نقصت معرفته بالله عز وجل. والعارف بها والعلماء كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا العلماء العارفون بإسمه وصفاته، ولا شك سوف يكون عارفين بالمسائل الأخرى مختلف مسائل الدين والمال. ولكن هل يعقل أن عالما يجهل أسماء الله عز وجل أو ينطلق في علومه وهو يترك هذا العلم الذي هو أشرف العلوم؟ لأنه كما قالوا شرف العلم بشرف المعلوم، فيكون إذن العلم بالله تبارك وتعالى بإسمه وصفته هو أشرف العلوم. يعني العالم ممكن يكون عنده اطلاع واسع وتفاريع في مسائل الفقه وفروعه ونحو ذلك، وربما عنده جهل بالتوحيد وجهل بحقوق الله عز وجل وجهل بإسمائه وصفاته، هذا في حقه ليس عالم على الحقيقة. إذا قلنا له عالم ممكن فقط تمشيا مع ما يعني انتشر عنه أو شاع عنه أو سمي به، ولكن العالم الحقيقي هو الذي نعم يكون عنده فقه في أسماء الله الحسنى وصفاته. نعم، لأن هذه الأسماء سيما إذا الإنسان تعلمها على الوجه الذي ينتفع به، مش فقط يحفظها، إذا حفظها ربما راح حقق فقط مرتبة واحدة من مراتب الإحصاء، بقية ما زال عنده مرتبتين، بل ربما تكون المرتبة الأولى كالوسيلة بالنسبة لما بعدها، لأن مجرد إحصاء ألفاظها فقط نعم مرتبة ضرورية بالنسبة لي معرفة معانيها وبالنسبة لدعاء الله عز وجل بها لا تتأتى، فهي كأنها وسيلة بالنسبة إلى من بلها. نعم. إذن فإذا ترك هذا، ولذلك قال العلوم كلها إذا تأملت تأمل دقيق على كل حال نعم سوف تجد أنها إنما هي من آثار أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وأن إحصاء أسمائه سوف ممكن واحد منا قد يقول كي صعب علي كيف نعرف بأن من أسماء الله عز وجل، وهذا في الحق الصراحة نحتاج نعم إلى أن الواحد إذا اختار هذه مثلا طريقة في تعلمه سوف يجد مصداق ذلك، ولكن ربما نحن نتعجل ونريد أن نحصل معارف من غير هذا الطريق وربما نحصل على شيء منها. ولكن عند قول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أول ما يتعلمونه من أمر دينهم معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، لأن هذه أي اسم من أسماء الله عز وجل وله دلالة وله معنى لا شك أن الشخص سوف نعم يتعلمه ويتفقه فيه وكل ما يتسلسل ويأتي من معاني ذلك الاسم سوف يحصل على أنه معارف له، فيكون أكثر تعظيما لله تبارك وتعالى وأكثر خشية له، لأنه يعرف من صفاته تبارك وتعالى نعم ما به يعظم الله. والعلم كما قيل هو الخشية، الخشية هذه إنما تأتي بمعرفة الله تبارك وتعالى، معرفة جبروته ومعرفة عزته وقدرته وما إلى ذلك من صفات الجلال والكمال التي تعرف بها إلى خلقه. والذين يجهلون الأسماء والصفات يجهلون الله عز وجل، وكانوا قديمًا يقولون في من ينفي الصفات أنه يريد نفي وجود الله. نعم تمام، الذي ينفي اسم الله ما نرى ماشي يقول بلي ما كانش إله، تفطر لهم. ليس كل العلماء، بعض العلماء تفطر لهم، من عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يقول بأن هؤلاء الجهمية يريدون أن يقولوا لا إله فوق العرش يعبد من فيهم صفات، لأن المعروف على كل حال معروف عند جميع العقلاء أن كل شيء موجود خارج الأذهان فهو موجود بصفات، موجود بصفات ما يوجد. وأما إذا أردت أن حقيقة كلية كما يعني الفلاسفة العام تتكلم هكذا عن إله، ولكن إله ليس موصوف بصفات، أنت تنفي عن الصفات. فكانوا إذن متناقضين بما يفعلون. نعم، إذن قال رحمه الله: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم. نعطي مثال فقط بسيط، الإنسان الذي يعلم بأن السلام الذي هو اسم من أسمائه أنزله الله تبارك وتعالى ليحيي بعضنا بعضا به، السلام نقول السلام عليكم، ليس على القول بأنها مصدر ولكن على أنها من اسماء الله عز وجل. السلام هو تحية المسلمين في الأرض وتحية أهل الجنة في الجنة، وما له من الخصائص وما له من المعنى وما له من كذلك، هذا علم كبير إذا هو أخذ يتفرع يعني يتفقه، هذا التفقه سوف ينتج عنده يعني جزء من العلم كبير كبير جدا، هذا في اسم واحد من اسماء الله تبارك وتعالى. نعم، قال كذلك: وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به. نعم، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ممكن بعضهم يفسر كلمة استأثر بمعنى أنه تسمى وحده به. نعم، إذن نرد عليه بأن بعض هذه الأسماء التي عندنا استأثر، إذا كانت الاستئثار بهذا المعنى، بعض هذه التي بيننا موجودة مثلا موجود منها من لا يتسمى به إلا هو تبارك وتعالى، كالخالق الرب الرحمن الله إلى آخره. إذن فهذا نرد به هذا التفسير. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بإسمائه وصفاته. نعم، أولا ننطلق نحن هنا لنفهم هذا المعنى من معنى كلمة الحمد. ما معنى الحمد؟ الحمد ما معناه؟ إذن هو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما. نعم، هذا هو الحمد، أن تذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما في حديث الشفاعة، الشفاعة الكبرى مقصودنا، أنه صلى الله عليه وسلم بعدما يتداول الأنبياء والرسل والعزم منهم وغير آدم عليه السلام، آدم ليس منهم ولكنه من الذين يستشفع بهم الخلائق، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى، وكلهم يعتذر وكلهم يذكر ما كان قد فعله في الدنيا من ذنب وتاب عليه، نعم، إلا عيسى عليه السلام لا يذكر شيئا. ثم يأتون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد جاء في بعض الروايات من الحديث يلهمها في تلك الساعة، بل ما كان يعرفها. وطبعا الإنسان عندما يحمد الله عز وجل يحمد بذكر صفات كماله، معناها النبي عليه السلام ولم يكن يعرف تلك الصفات التي معناها من أسماء الله عز وجل وهو بالغ في الحمد، نعم، لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلم يكن عنده في هذه الدنيا، مات وهو لا يعرفه، نعم. إذن قال فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، يعني في الدنيا لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا يعرف بعض أسماء الله عز وجل، وسوف يعرفها يوم القيامة، نعم. إذن هذا كذلك نستفيد منه أيضا ونستدل به على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، نعم، نعم. قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي. إذن الإحصاء قلنا هو ماذا؟ كما تقدم صورة من صوره، يعني بلوغ منتهى العدد، تقول مثلا أحصيت كل من هو هنا، بمعنى يعني علمتهم بعددهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، وهو من ثناءاته استشعار العجز عن أنك قد أحطت بأسماء الله عز وجل، وأن أسماءه وصفاته هي فوق أن يحصيها مخلوق، نعم. إذن فكان من ثناءات النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من، فالكلام قال فالكلام جملة واحدة إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس كما ممكن يجد نقل يتوهم شخص يقول إن لله 99 اسما، كأنه يريد أن يجعل من هذه الجملة يفيد حصر الأسماء، أسماء الله عز وجل في هذا العدد. هو لو أراد حصرها في هذا العدد تكون العبارة المؤدية لهذا المعنى أن يقول إن أسماء الله 99 اسما، هذه العبارة التي تفيد الحصر ومؤكدة كذلك إن أسماء الله، فيأتي بالمبتدأ ليخبر عنه بالعدد. وأما أن يقول إن لله 99 اسما هذه ليست لإفادة الحصر اسماء، وإنما للإخبار عن العدد الذي تعلق به ثواب، واضح لنا؟ هذه هي عبارة التي أنزلت في الشرع، من أين جئت بها؟ في يعني أقصد في 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 الجملة في الكلام. لا، إن لله 99 التي أنزلت في الشرع، هذه الجملة، هذا التعبير، هذا من أين؟ أين لفظه دل عليه في الكلام؟ طبعا هو الكلام على كل حال، أي معنى تأتي به لا بد أن تبحث لو عن لفظي الذي يؤديه، وإلا إذن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الكلام مسوق لبيان العدد الذي ترتب عليه هذا الثواب، وهو أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل، نعم قال فيه النبي عليه السلام أنه داخل يدخل الجنة، أو وعده الله عز وجل بدخول الجنة. نعم ألم تقل لك ذلك؟ أين كلمة وعده الله؟ وعده الله عز وجل. نعم نقول أن هذا هو معنى الشرط والجزاء. إن لله 99 اسما من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، دخل الجنة على أن هذا جزاء مرتب على إحصائها، على إحصائها. نعم قال نعم جمعة في الحصر ما بها ما فهمت. نعم الجملة في الحصر يقول إن لو أراد بيان أن أسماء الله عز وجل منحصرة بهذا العدد لقال إن أسماء الله، يبدأ أولا بهذا مبتدأ ونقول اسم إن نعم ثم يخبر عنه، فيكون كأن الخبر مساق لبيان عدد أسماء الله. إن أسماء الله 99 اسما، ولو جاء بعد ذلك حتى بجملة من أحصى دخل الجنة لا إشكال. نعم فيكون كأنه نعت له. وأما وهي بهذه الصفة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا ينبغي نعم أن نقرأها قراءة لتفيد بأنه جملة واحدة، المقصود بيان العدد الذي ماذا يترتب عليه هذا الثواب وهو دخول الجنة. قال فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد. إن لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، يعني لا ينفي أن يكون له غير هؤلاء الذين أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، لا خلاف بين العلماء فيه. ولا بأس على كل حال نتوقف عند القدر. اليوم 27 جماد الثمانية الأولى. نعم لعله هذا التركيب، نعم هذا التركيب وما يفيده. وكذلك عندنا أسئلة، لكل حال عندنا أسئلة تتعلق أيضا ب توقفنا من عندها السؤال 12. نعم ألا لماذا تقسيم؟ نعم هي الأولى التي للتقسيم، التي للتقسيم غالبا يكون في صدرها إما غالبا تقسيم. نعم تقول مثلا كلمة إما اسم أو حرف أو فعل. نعم يقول كيف تكون مذاكرة هذه الرسالة مذاكرة جيدة ونافعة؟ هذه الرسالة نقصد بها فائدة جليلة. نعم. يقول كيف تكون مذاكرتها؟ نعم. مذاكرتها أقول يعني مثلا أذكر طريقة، ولكن يمكن للمذاكرين أن تكون لهم يعني خير من هذه الطريقة التي أذكرها، ولا بد. وبقدر ما يعني أهل المذاكرة كان عندهم جد في المذاكرة سوف يعني يخترعون لهم طرقا أكثر فعالية وجدوى. نعم. أقول مثلا لو أن كل واحد منهم قال كل واحد منا يجتهد في أن يطرح سؤالا على إخوانه، ليس المراد بالسؤال الغاز، وليس المراد به كذلك يعني ما يقصد بالأسئلة هكذا التعجيزية ونحو ذلك، لا، وإنما يريد نفعهم بأنه اطلع ربما مطالعة دقيقة فتبين له ممكن ما لم قد يتبين لهم، ولا يكتفي كذلك المعلومات السهلة السطحية التي ممكن ليس المراد بها، إنما يعني أسئلة نعم يريد أن يستخرج المعلومات التي صاحبها كان قد حضر تحضيرا لا بأس به احتاج إلى هذه الحصة. هذه مثلا طريقة من الطرق، هذه طريقة من الطرق من طريق الأسئلة، ولربما كذلك الطريقة أخرى وهي أن كل واحد يحاول أن يشرح لهم فائدة من فوائد ويعبر عنها تعبيرا يعني هو التعبير الذي ممكن وجده في الشرح ونحو ذلك. هذه طريقة من الطرق، قلت الطرق على كل حال تتنوع وتتعدد، ولكن المساءلات هذه أهم طرق مشهورة معلومة. المساءلات بمعنى يعني استخراج المعلومات، ومعنى المذاكرة، المذاكرة فقط هو يعني أنه المتذاكرين يجعلون المعلومات التي في أذهانهم ليست في شكل محفوظات معرضة للنسيان في أي وقت من الأوقات، وإنما هي في شكل يعني مهيئة للإجابة عن السؤال حاضر. أنا مثلا أي إنسان يطرح لك سؤال متعلق بكذا قال أنا في المذاكرة هذا السؤال جئنا به، بصيغة فقط تختلف، بصيغة تختلف فقط. هذه هي فائدة المذاكرة، المذاكرة أن تكون المعلومات التي عندك في ذهنك مهيئة للاستحضار عندما تثار بأدنى أي سؤال وتكون حاضر. نعم. فطرح الأسئلة إذا كان من طرف الحاضرين، ويمكن كذلك أن تكون من طريق أخرى، هو قراءة كتاب مرة أخرى والتعليق عليه من أي واحد من مجموعة يعلقون عليه، فإنه إن شاء الله، لأن المعلومات ممكن جدا. هذه الطريقة التي هي الآن موجودة الآن، هذه التي موجودة الآن هي طريقة إلقاء وأنت مستمع، هي طريقة للاستفادة، ولكن لو بدلت الطريقة لأنت المرقي وغيرك هو المستمع تكون أيضا أفيد. وإلى آخر ذلك من الطرق التي تجعل بخلاف مثلا الشخص الذي ربما لا يعرف إلا هذه، كان في كل أحواله مستمعا ممكن أو مستفيد وحصل استفادة، لكن ليست تلك الاستفادة التي تجعل المعلومات التي في الذاكرة عند الحاجة إليها حاضرة بمجرد السؤال. هذه ثمرة المذاكرة، الإنسان ما يحتاج معلومة يجدها. لماذا يجدها؟ لأن في الذاكرة ليست موجودة فقط بشكل متراكم هكذا يعني محفوظات يعني تنتظر أن يأتي عليها الزمان فقط فتصير إلى النسيان، بل هي مفعلة. نعم. ومتهيئة يعني بمجرد السؤال الشخص كأنه يعني يجد جواب حاضر. نعم الله أعلم. ننتقل، قلت السؤال ماذا؟ 13. نعم. قال أذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. أذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. القدر نعم.
ذكر الشارح رحمه الله ثلاثة أنواع من الأقيسة، واحدا منها يستعمل في المطالب الإلهية. هذه الأقيسة هي القياس التمثيلي والقياس التمثيلي والقياس الشمولي والقياس الأولوي، والذي يستعمل في المطالب الإلهية قال هو القياس الأولوي
أو القياس الأولى أحسن.
الأولى.
قياس الأولى. نعم.
نعم. واستدل له بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ويعني هذا الكلام أنه أن كل كمال قد يوصف به المخلوق، فإن إثبات كماله لله عز وجل أولى. أما القياس الذي فيه التمثيل يعني إلحاق فرع بأصل يعني لعلة بينهما، أو الشمولي.
إذن قياس التمثيل هو قياس الفقهاء ويتكلم عن أهل الأصول، وهو إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل، هذا هو الذي يسمونه القياس. القياس المشهور عندنا عندما نتكلم عن القياس ونقول القياس والقياس وكذا، فالمراد بهذا النوع إلحاق مثلا نقول النبيذ بالخمر، النبيذ والخمر متماثلان في ماذا؟ في الحكم. لماذا؟ لأن لما اطلعنا على علة تحريم الخمر في النص القرآني وجدنا أن هذه العلة موجودة أيضا بكاملها أو بنفس المقدار الذي من أجله حرمت في الخمر موجودة في النبيذ. النبيذ مقصود به مثلا أي مادتان تنتبذان تترك هكذا لمدة معينة وفي ظروف معينة فيسري إليها الإسكار، إن قالوا نبيذ من النبذ بمعنى الترك، تحت ظروف معينة. مثلا تجيب أنت واحد الإناء تعرف واحد نوع من الأواني مثلا لا يدخله الهواء، لا يدخله الهواء الأكسجين لا يدخله، مصمت عنده خاصية هي منع النفاذية، لا 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 الهواء لا يدخل عبر مساماته، ليس له مسامات يدخل عبر الهواء، إذن فتضع في المادة الفلانية. ممكن كذلك يقولك لا بد يضع في الظلام أو يعزل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ممكن 24 ساعة تأتي وتتناول منه فتجده ماذا؟ مادة مسكرة. إذن هذا النبيذ الذي لم يرد فيه نص، نعم، فنقول أنه ملحق إلحاقا قياسيا بالخمر. هذا النوع يسمى قياس التمثيل، هكذا نسميه. نقول نعم نوع من القياس يسمى قياس العلة. نعم واصل. ثم قياس الشمول. نعم. ما معنى قياس الشمول؟ نعم الذي نعم إذن وكأنه نوع كلية تدخل تحتها أفراد، وهذا كذا لا يليق بالله عز وجل أن يدخل تحت قياس الشمول، يعني بمعنى أن يكون هناك كلية تجمعه مع أفراد كأنه جنس منهم، لا يمكن. الله عز وجل نقول واجب الوجود وغيره كله يسمى ممكن الوجود، إذن فالله عز وجل لا يمكن أن يكون يعني كأنه جنس يدخل تحت كلية معينة، هذا يسمى قياس الشمول. وهذا القياس على كل انتبهوا استعمله المناطق، استعمله المناطق، مناطق نقصد به يعني المتكلمون أفرطوا في استعمال القياس في المطالب الإلهية، ولذلك لم يثمر لهم إلا اضطراما وخلطا، ويعني في الأخير كثير منهم رجع عن ما كان يقول به. هذا يسمى قياس الشمول. نعم الشمول بمعنى كلية تدخل تحت أجزاء، فجعل الله تبارك وتعالى مثلا يركب قياس يقول مثلا يقول أن كل متصف فهو جسم، كل موصوف بالصفات فهو جسم. إذا قلنا الله عز وجل موصوف بالصفات فسوف ينتج عنده أنه ماذا؟ أنه جسم. وكل جسم حادث، إذن فالله عز وجل سوف يكون حادث، إذن ماذا ينتهي بهم إلى نفي الصفة، إلى نفي الصفة، لأنهم جعل الله عز وجل تحت هذه الكلية وحكموا عليه بحكمها. فإذا في الأخير أنتج لهم ماذا؟ أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات. نعم، إن هذا يسمى قياس الشمول. نعم، أصل
قياس الأولى. نعم، وهذا الذي قال أنه يستعمل في المطالب الإلهية، وهي أن يكون المسكوت عنه أولى بالمذكور مثلا.
نعم، قياس الأولى في غير المطالب الإلهية، في غير المطالب الإلهية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي جاءت تسأل عن أبيها وأنه عليه دين، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق، هذا في غير المطالب الإلهية. يقول إذن كثير ما نستدل نحن بأن كذا لما كان كذا فهذا أولى بكذا لما كان كذا، إن هذا هو استعماله في غير المطالب الإلهية، أي في غير ما يتعلق بالله عز وصفته، استعماله في الله تبارك وتعالى. استعماله في الله عز وجل ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ نعم، يبقى له معناه السابق، لكن نقول أن كل صفة كمال، صفة كمال استحق المخلوق أن يوصف بها ولم يلحق النقص من أي جهة من الجهات، فالله تبارك وتعالى أولى. وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى أن يتنزه عنها. هذا هو الذي نسميه ماذا؟ قياس الأولى، قياس الأولى. لكن يعني هو أيضا لكل حال في جهتين، إنه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل نفسها، الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر هذا النوع القياس، قياس الأولى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، قال تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما معنى ماذا يفيد هذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى وليس داخل في المخلوق، لا في صفات الله عز وجل في نفسها ما هو أولى، ما دام الله عز وجل خلق السماوات والأرض إذن هو تبارك وتعالى أحق وأجدر، ما دام الله عز وجل الخلق الأول خلق إذن أيهم أهون؟ الإعادة أهون. إذن هذا كذلك يعتبر ماذا؟ هو في المطالب الإلهية لكن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل نفسها، يعني أنه مستحق لهذه الصفة، يعني أولى من يقول مثلا الله تبارك وتعالى قادر على الإعادة لما كان البدء، القادر على البدء أولى بأن يوصف بهذا الوصف الذي هو الخلق من أنه يعيد الخلق ونحوها. نعم، واستعماله هو الذي فيه الخطر، هذا القسم الثاني. نعم، وهو الذي به ماذا؟ نثبت لله عز وجل صفته ولا نثبتها في الحق، ولكن نستعملها هكذا أحيانا غالبا في المناظرات وفي عندما نحتاج إليه فقط، ولكن ليس لإثبات الصفات، الصفات ثابتة من غير هذا الطريق، ليس بقياس الأولى. لا. نعم، واصل. نعم، إذن السؤال فيه أذكر أنواع الأقيسة وأنها أيها يستعمل في المطالب الإلهية. نعم، قد. السؤال الثاني، ما معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى؟ ولله المثل الأعلى.
المعنى من هذه الآية أن كل صفة يوصف بها المخلوق وتطبع في حقية الكمال، فإن وصف الله تعالى بها من باب
نعم، انت فسرت المثل على بنفسه هو قياس الأولى. نعم هو في إلى كل شامل له ولكن حمزة
ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى.
نعم إذن المثل فسر بأنه الوصف. نعم على كل حال انتبه جيدا. قوله عز وجل تمام الآية للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل السوء إنما لهم ولآلهتهم التي لا تستحق أن تعبد. والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال. لا تضربوا لله الأمثال. نعم. إذن قال ولله المثل الأعلى وهذا في الحق. أسعد الناس بهذه الآية هم أهل السنة. أسعد الناس بهذه الآية لأنهم يثبتون الصفات. يثبتون صفات الله تبارك وتعالى وصفات الكمال. صفات الكمال التي استحق بها تبارك وتعالى أن يعبد. فله كل الصفات له أعلاها وله المثل الأعلى فيها. نعم. بخلاف غير الله عز وجل مما يعبد فكما قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. يعني كل أمثلة السوء إنما هي لآلهتهم. أوصاف السوء كلها إنما هي لآلهتهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلمهم المثل السوء لا يتكلم. إلهنا يتكلم الذي يعبدونه لا يخلق. إلهنا يخلق. هذا مثلته مثل عليا لله عز وجل. نعم يستعمله بعضهم على كل حال. نعم في نفي الصفات. ولا مثل علماء يقول أن الله عز وجل ليس مصوب بالسمع وليس كذا وليس كذا. ما هو المثل على عندهم؟ كأنه لا يوجد. ليس لهم صفات. نعم. نعم السؤال الذي يليه. نعم يقول أحمد يقول نعم النفاة. نعم لا علاقة علاقة وطيدة جدا. نعم لا نحن بالنسبة للقياس الأولى أولا قلنا لا نثبت به الصفات لا نثبت ولكن إذا احتجناه كما نقول مثلا نتكلم في الإخبار ونتكلم كذا نحن يعني نخبر عن الله عز وجل ولكن لا نخبر ليس معنى ذلك أن نخبر عنه بصفات النقص. فقياس الأولى إذا احتجنا إليه وإذا اضطررنا إليه في جزء الذي ذكرناه فلا بأس ملتزمين كذلك معناه أن كل صفة ثبتت لله عز وجل فالله عز وجل أولى بها. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله عز وجل ليس معنى ذلك هذا يفتح أمامنا باب نقول هاي صفة من صفة الله عز وجل فيها هذا الضابط ونصف الله عز وجل بها ونثبت بها صفة الله. لا. نعم ولكن أن نستعمل قلت عند الحاجة مثلا في مناظرات ونحو ذلك من الأشياء فقط ونلتزم هذا الالتزام. نعم مع قيود أخرى لكل حال يذكرها بعضهم له. وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق. أيوة ما به لكن المخلوق إن شئت أن تقول المخلوق مثلا نعطي مثال بالنسبة للمخلوق. المخلوق إذا تكبر فصفة نقص فيه. فهمت معنى صفة نقص؟ المخلوق لا كالشخص الذي يريد أن يصف نفسه بما لا يصلح وصف له بخلاف التكبر بالنسبة لله عز وجل وصفة عظمة وصفة جلال له تبارك وتعالى. أنت إذا أردت أن تقول ترى مخلوق يتكبر ممكن تشير فقط إلى صفة من صفاته سوف يذهب عنه تكبره. أي صفة من صفاته؟ هناك صفات كثيرة لو هو يتذكرها أو كان مستحضرا لها سوف يذهب عنه تكبره ولكنه يتغاضى عنها ويجعله نفسه كأنه ليس من أهلها، فلذلك يعني ترى نفسه تريد أن تتكبر. ما زال ما فهمت؟ نعم. قلت المخلوق، المخلوق عندما يتكبر، كل واحد يطلع على حقيقة المخلوق، أصل هذا المخلوق أصله نعم من أين أتى وما أصله وبداية خلقته، بل وحاله الآن، حاله الآن يعني يفيد بأنه ليس هناك مجال لأن يتكبر. أنت إذا أردت شخص مثلا قلت له أنت فلان، ها هي الذي يخرج منك مثلا من الروائح وكذا وكذا، إذن ما معنى أن تتكبر؟ ما معنى أن تتكبر؟ مثلا تقول أصلك نطفة، نطفة نعم، بل وأنت تأكل الطعام ويخرج منك في صورتي أنت ما يكون من الروائح. أستطرد في هذا على كل حال، واذكر كل ما له صلة به ربما سوف يطاطئ رأسه في حين، وهو في نفسه كذلك لا يتكبر إلا إذا أيضا تعامى عن هذه الصفات. وأي واحد أراد كذلك منا أيضا أن يذهب عنه تكبره يذكر هذه الصفات، سوف لعله يعينه على أن تذهب عنه صفة التكبر، هذا أقل ما يمكن يذكر. وإذا ذكر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قول الله عز وجل، نعم الكبرياء ردائي فمن نازعني فيه ألقيته في النار ولا أبالي، كذلك نعم. نعم طبعا نعم. ها الكبرياء كمل وصفة نقص في المخلوق، نعم، أو نقول كذلك أنه من الصفات التي تختص بالله عز وجل، الكبرياء يختص بالله عز وجل، والمخلوق إذا تكبر ساءت خلقه، نقول هكذا أخلاقه سيئة فأخذ يتكبر. نعم نعم وقياس، نعم وقياس، وليس معنى لابد القياس أن يكون يعني قياس الأولى، بل قد يقال أنه هو يقال بأنه هو أولى بالحكم من المنطوق. مثلا نعطي مثال، قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أي الوالدين أف. نعم بعض العلماء يقول مثلا بأنها أف هذا هو المنصوص عليه، منصوص عليه يعني في الآية ولا تقل، معناها أن الوالدين لا تقل لهما أف. قد يقول قال مثلا ما حكم الضرب، ما حكم ضربهم، الله عز وجل ما قال ولا تضربهما، قال ولا تقل لهما أف، فيأتي قائل ويقول الضرب أولى بالحكم من التأفيف، فيقول ملحق الضرب بالتأفيف إلحاق القياس، قياس الأولى، هذا النوع من القياس حتى الظاهرية أثبته ولكن لم يسموه قياسا، لم يسموه قياسا فقط، قال هذا ليس قياس، هذا قياس بمعنى النص. فالشارع كأنه ذكر الأدنى وترك ما هو أولى بالحكم هو الأعلى، قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من باب أولى من يعمل مثقال الجبال وكذا يعني يره، فهذا أولى بالقياس، حتى أنه بعضهم حتى قال هذا من باب النص ليس من باب القياس، لقوته، لقوة هذا القياس وظهوره أنه هو أولى بالحكم، أولى بالحكم من ذلك المنطوق. إذن بعضهم قال قياس ووصفه بأنه قياس قوي، وبعضهم قال حتى أن هذا ليس قياس، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وأنه يعني نص. نعم. إذن السؤال كذلك الذي يليه يقول النفاة، يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة، بين تناقضهم بهذه المقولة. نعم.
لم يقول نفات أصل الفلسفة والتشبه بالإله على قدر الطاقة، وتناقضهم هم أن هؤلاء النفات ينفون الصفات عن الله سبحانه.
نعم.
فإذا كانوا ينفون الصفات ويقولون هو التشبه بإله، فبأي شيء يتشبه العبد؟
أحسنت. نعم. إذن فبأي شيء يتشبه؟ أنتم تنفون الصفات، أنتم تنفون الصفات. نعم. إذن في ماذا يتشبه؟ التشبه هو هناك مثلا في العربي عندنا مشبه ومشبه به ووجه. إذن كأنه يقول بماذا يتشبه به أنتم ما دمتم تنفون الصفات؟ صفات الله عز وجل ينفونها، إذن نحن بماذا نتشبه بالإله؟ فأي شيء نتشبه به؟ إذن فهذا تناقض منهم عجيب. نعم. نعم. موسى. نعم. أبسط الكلام في اسمي الحي والقيوم من أسماء الله تعالى بذكر معناهما وما لهما من الخصائص. نعم. أبسط الكلام في اسمي الحي والقيوم من أسماء الله تعالى بذكر معناهما وما لهما من الخصائص. نعم.
نعم. على صالح رحمه الله تعالى في شرح قول الماتن حي قيوم، أن الحي، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحي لأن له الحياة الكاملة، فلذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. والقيوم هو معناه هو القائم بنفسه والقائم بغيره بشؤون غيره، ما يدل على كمال غناه. فهذان الأسماء قال عليهما تدور معاني اسماء الله كلها، فالحي الدال على الحياة الكاملة ترجع إليه جميع معاني اسماء صفات ذاته تعالى، جميع معاني صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع معاني صفات الأفعال ترجع إلى معنى القيوم. فمن خصائصهما كذلك يعني، وذكر أن هذه الاسمين ذكر في القرآن مقترنان، وذكر كل واحد منهما على انفراد، ذكر في قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه عنت الوجوه للحي القيوم، وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر منفردين كما في قوله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت، في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس، وقيل أنهما اسم الله الأعظم من أجل يعني ما لهما من
نعم. إذن هذه عيسى مليش لو تعيد أو تزيد. نعم. ماذا؟ صور ما كانش أنت أضعف مني. نعم. مصطفى.
نعم. على أن هذين الاثنين إلى أنهما أعظم، أنهما اسم الله الأعظم. وكذلك إذا قلنا اسمه القائم، يعني قائم بذاته والقائم لغيره،
بغيره
هو القائم بغيره. نعم.
قائم بغير، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت. نعم. ومقيم لغيره كذلك. نعم.
اسم الحي. نعم. يستلزم سائر الصفات، لذلك قيل أنه أنه أنه, أنه اسم اسم الله الأعظم.
نعم. إذن قيل أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو الحي القيوم. ورد في أدعيتنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، صح لشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ترجع. نعم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أدعيتي المأثورة كذلك. قيل أنه اسم الله الأعظم. نعم. وإن لم يكن كذلك فهو من أعظم أسماء الله عز وجل. نعم. لا شك عظمته. قلنا أنه الحي، الحي صفة ذاتية، نحن الحياة ليس صفة ذاتية لنا، يمكن للواحد منا أن يكون لم يكن موجودا أصلا ولا يوجد، بينما الله عز وجل كما قال من سماه واجب الوجود. إذن الحياة صفة ذاتية له، صفة ذاتية له. نعم. لذلك حتى الذين نفوا الصفات لم يستطيعوا أن ينفوا صفة الحياة عن الله عز وجل، قال ليستحيل أن يكون هناك إله ليس بحي، فأثبتوا هذه الصفة. الذين يثبتون صفة السبع فقط، الحي والقيوم صفة فعلية. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله أن كل الصفات الذاتية تدخل تحت صفة الحي، وكل الصفات الفعلية تدخل تحت القيوم. نعم. وأنه جاء بعلى وزن فيعول، فيعول كأن فيه مبالغة ليست في قائم. نعم. بل حتى من ناحية الصفية أن الواو أقوى من الألف، ولا أعرف على كل حال القوة من أين جاءت، لكن قيوم يعني أقوى وأبلغ لأجل الواو من قائم، قائم. نعم. واصل. نعم. إذن نتوقف كذلك هنا. نعم. 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 يعني نفس كلمة القيوم، يعني المقصود هل هو صفة متعدية أم صفة لازمة؟ نعم. وفي الحق المبالغة التي فيه لا تمنع ذلك، في كلمة القيوم لا شك أنه قيوم، بمعنى الظاهر أنه لنفسها تفيد أنه كذلك قائم بنفسه سبحانه وتعالى. لا، هو قال نفس كلمة القيوم. إيه، ولكن بالإضافة، لكن نفس كلمة لفظة وقت اسم وحده منفردا. وما كان آيات كثيرة. نعم. فمن وقائم على كل نفس ما كسبت. نعم. نحوي. إذن نكتفي بها القدر. نعم. نعم. قال الحياة هل هي صفة ذاتية للمخلوق؟ المقصود بصفة ذاتية معناها الذات لا تقوم إلا بهذه الصفة، المقصود بصفة ذاتية معنى هل هناك مخلوق نستطيع أن نتصور بأنه لا بد أن يكون؟ لا يوجد طبعا، ضروري في الحياة لا بد أن يكون، لا بد أن يكون حيا، لا يوجد. هذا كلام آخر. هل هناك مخلوق نقول صفة ذاتية بمعنى لا بد أن يكون حيا يموت ويبقى الكون سائر؟ لا صفة ذاتية صفة فعلية نقول نقول مقصود بالصفة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن السؤال يتعلق بالدرس السابق. نعم. نعم السؤال الأول أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وصفات المخلوقين وأسماؤهم صادرة عن أفعالهم أتمم هذا المعنى ووضحه أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وصفات المخلوقين وأسماؤهم صادرة عن أفعالهم أتمم هذا المعنى ووضحه صلاح. أوصف. أو.
نعم. نعم قال أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن فعاله فالرب تبارك وتعالى كامل بذاته في أسمائه وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله أما المخلوق فأسماؤه صادرة عن فعاله فلا نعطيه الأسماء حتى نرى فعاله فنقول فإذا نقول هذا كريم بعد أن نرى كرمه ونقول وسائر الصفات أما الله سبحانه وتعالى ف أفعاله صادرة عن كماله فهو لم يزل كاملا
سبحانه وتعالى كمل ففعل بخلاف المخلوقين
فإنهم فعلوا فكملوا الكمال اللائق به
نعم إذن هذا هو ما يريده المؤلف رحمه الله بهذه الفائدة نعم سؤال آخر العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف نعم عمدا
بفضائل الله تعالى أصل من كل معلوم، توسع في هذا المعنى على طريقة المؤلف. قال حافظ رحمه الله أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى هو أصل من كل معلوم، فإنه في الكون إما خالق وإما مخلوق، والمخلوق من صفات الله، والمخلوق أثار من صفات الله عز وجل. فالتعلق بأسماء الله عز وجل علما وإحاطة وفهما لها هو أصل لكل أثار هذه الصفات وهو مخلوقات، فإن ما في الكون إما أمرا لله سبحانه وتعالى ومن صفاته أو خلقا له كونا أو شرعا.
إذن وهذا من مقتضى أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فمن أحصى الأسماء الله تبارك وتعالى على قدر طبع الطاقة البشرية فإنه يكون قد أحصى أيضا مخلوقاته، لأن كل مخلوقاته تبارك وتعالى إنما هي من مقتضى أسمائه وصفاته. هذا هو تقريبا الذي يريد المؤلف رحمه الله بهذا العلم. العلم بأسماء الله تعالى أصل لكل معلوم. نعم. السؤال الثالث: الشر في مفعولات الله تعالى المباينة له وليس في أفعاله، تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ نعم. الشر في مفعولات الله المباينة له وليس في أفعاله. نعم. الشر في مفعولات الله المباينة له وليس في أفعاله، تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ وبين صلته بها. عمر. نعم. تحت أي قاعدة يندرج هذا البيان وبين صلته بها؟ نحن نقول قاعدة، وإن كان هو قال رحمه الله فائدة فتكون هي منه فائدة ولنا قاعدة. نعم.
قال رحمه الله، قال: أن الله عز وجل صفاته كلها حسنى، وليس الشر من أفعاله، ليس الشر في أفعاله، إذ لو كان الشر في أفعاله لاشتق له منها اسم. فالله عز وجل لا يفعل الشر، بل الشر الحاصل هو في مفعولاته، وهو محمود على فعله كالإماتة والمرض وغير ذلك، وهي تندرج تحت قاعدة أنه لا يلزم من الإخبار عنه بأفعاله أن يشتق له منها اسم.
إن أسماء الله كلها حسنى. أنت أجبت ولكن جوابك من فضل يهديك لها فرها. إن الله تبارك وتعالى ما دام أسماءه كلها حسنى فلو كان من فعله الشر لاشتق له منه اسم، فتكون إذن ليست حسنى. فنعود إليها فنقول أنها ليست حسنى. نعم، كلها. إذن فأسماءه كلها حسنى. ننطلق من هذا لبيان بأن الشر ليس من فعل الله تعالى، لأن أفعال الله ملازمة له، وأما مفعولاته فهي مباينة مخلوقة. إذن فالشر يكون في مفعولاته ويكون في أفعاله. الحليم. أذكر مراتب أسماء الله الحسنى واخصص الثالثة منها بمزيد تفصيل. أذكر مراتب، نعم، مراتب إحصاء أسماء الله. نعم. أذكر مراتب إحصاء مراتب إحصاء اسماء الله، وخصوص الثالثة بمزيد تفصيل.
قال السؤال: اذكر مراتب إحصاء اسماء الله جل وعلا، واخصص الثالثة بمزيد تفصيل. مراتب إحصاء اسماء الله تعالى ثلاثة: أولا حفظها لفظا أو عدها لفظا، والثاني فهم معناها ومدلولها، والثالث التعبد لله بمقتضاها. وهذا هو الثالث، يعني اخصصه بمزيد تفصيل. التعبد لله بمقتضاها يشمل أمرين: الأمر الأول
أقول كما قال المؤلف رحمه الله: دعاء الله بها، دعاء الله بها، ويأتيك التعبد بمقتضاها في تفصيله، دعاء الله بها. نعم.
الثالث وهو دعاء الله بها، و
سواء كان
نعم الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء. نعم. وعبادة. وهذا الثاني دعاء عبادة وثناء هو مستلزم للأول، لأن الإنسان إذا شرع في صلاة أو غيرها من العبادات فإنه يلزم من حاله أن يرجو ثواب الله عز وجل وقبول هذه العبادة. وكذلك دعاء المسألة هذا يتضمن دعاء العبادة، لأن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارزقني اللهم اغفر لي، فإن هذا الفعل في حد ذاته يعد عبادة، ولذلك يعني كانت العلاقة بينهما هكذا. ودعاء المسألة يكون بلسان المقال، ودعاء العبادة يكون بلسان الحال. والدليل على العلاقة بينهما قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فيعني العلاقة بين القسمين علاقة واحدة. وكذلك مما يدخل في هذا هو أن يتعرض الإنسان في عبادته لما تقتضيه هذه الأسماء. فإذا كان اسم الله جل وعلا الرحيم، فعلى العبد أن يعمل العمل الذي يقتضي يعني فوزه وحصوله لرحمة الله جل وعلا، وكذلك اسمه الغفور، وكذلك الغفار، وغير ذلك.
قلنا وخصوص الثالث بمزيد تفصيل.
نعم. وأما الثالث وهو الدعاء، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أفضل ما يفسر به أو تفسر به هذه المرحلة هو يعني ما ثبت عن الأنبياء والرسل، وهو دعاء الله جل وعلا والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بأفعاله وما يطلق عليه كالشيء والموجود وغير ذلك. وهنا ذكر أن المراتب أربعة، يعني أشدها بعدا عن الصواب هي عبارة الفلاسفة، وهي التشبه بصفات الله جل وعلا وأفعاله.
معلش سوف تدخل في سؤال آخر يليه. نعم. السؤال الذي يليه: من آداب الدعاء التوسل إلى الله باسمه الذي يناسب، وهذا أولى من عبارات وردت بهذا الصدد أذكرها. من آداب الدعاء التوسل إلى الله باسمه الذي يناسب، وهذا أولى من عبارات وردت بهذا الصدد. على
جوابا على هذا السؤال، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السائل إذا أراد أن يسأل فالمناسب أن يقدم في سؤاله يعني ما يناسب من أن يقدم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يناسب مطلوبه، فيقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. قال: ومن تأمل
دعاء الأنبياء ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وجد هذا، قال وهذا أفضل من عبارة الفلاسفة الذين يقولون التشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذه العبارة هي أشد فسادا من غيرها من العبارات التي ذكر ابن القيم، ذكر هذه ثم أخف منها التخلق بأسماء الله، ثم أهون منها التعبد، وأفضل من الجميع يعني دعاء الله سبحانه وتعالى بتعبد لله سبحانه وتعالى بما يعني بما يناسب مطلوبه.
إذن والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها، إذن العبادة المطابقة لهذه الآية هو الدعاء بدل التعبد بدل التخلق بدل التشبه، إذن العبادة المطابقة للقرآن الكريم هي دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى، ومن تأمل كذلك أدعية الرسل يجد فيها هذا أنهم يختارون من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعاءهم، فيكون هذا هو يعني أولى العبارات وأسلمها من أي خطورة وتأويل. نعم. ثم السؤال الأخير، أذكر الأقوال في الأسماء المشتركة بين الله وخلقه من حيث حقيقتها ومجازها. أذكر الأقوال في الأسماء المشتركة بين الله وخلقه من حيث حقيقتها ومجازها. أكرم.
وهي على ثلاثة أقوال. قول الجهمية وهي أنها حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا أخطر الأقوال. والقول الثاني في مقابلة هذا القول وهي أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وأكملها وأصحها هو قول أهل السنة والجماعة أنها حقيقة في الرب وحقيقة في العبد.
نعم. إذن هذا هو تحصيلها. نعم. ذي الأقوال في الأسماء المشتركة، المشتركة معناها التي تطلق على العبد تطلق على الله عز وجل من حيث اللفظ، ويقال حي غني كريم جواد كذا كذا إلى آخر ذلك. فالقول الذي هو أخبث الجميع أن يجعل الله تبارك وتعالى فرعا، بمعنى يجعل هذه الأسماء مجاز في الله، مجاز في الله، لأن أنا من أقول مجاز طبعا فرع الحقيقة، وحقيقة في العبد. نعم. هذا أردأ وأخبث الأقوال. نعم. القول الثاني وهو أنها حقيقة في الله مجاز في العبد، حقيقة في الله مجاز في العبد، نصف الحقيقة فيه حقيقة في الله، هذا صواب كونها مجاز في العبد، ولما كان كذلك الخطأ فيها من جهة العبد فهي أهول من الأول لا شك، ولكن فيها نصف الحق. نعم. والقول الثالث وهو الصواب وهو الحقيقة، نعم، وهو أنها حقيقة فيهما، حقيقة في الله حقيقة في العبد، إذا قلنا الله تبارك وتعالى كريم فهو كريم على الحقيقة، وإذا قلنا في العبد أنه كريم فهو كريم على الحقيقة، ولكل واحد حقيقته طبعا، فيوصف الله عز وجل بالكرم على ما يليق بجلاله وعظمته، ويوصف العبد بالكرم على ما يليق بضعفه وعجزه. نعم. توقفنا لنواصل من عند قوله. نعم. السادس عشر. نعم. السادس عشر. سؤال يتعلق به درسنا كذلك، يقول فيه هل من عمل بمقتضى الأسماء الحسنى وذلك أن يحاول أن يقتدي بها ويطبق ما علمه من معنى الصفة فيعقل كالكلمة ما فهمتها. قال فيحاول أن يرحم الخلق نعم والعفو نعم فالرحيم نعم فالرحيم يقول فالرحيم فيحاول أن يرحم الخلق والعفو فيحاول أن يعفو عن خلق الله. هل هذا يدخل في التخلق بأسماء الله الحسنى وهل هذا المعنى الذي ذكرناه حسن أو قبيح؟ نعم لا نقول التخلق هذه عبارة كما قال كأنها مأخوذة من كلام الفلاسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة كانت هذه الكلمة التخلق بإسماء الله الحسنى. فهذا إذا جعلته لا تجعله تحت قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه وتقول عند دعوه أي التخلق بإسماء الله الحسنى. نعم ولكن إذا قلت خارج عن هذا خارج عن هذا قلت إن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته فالمعنى إن شاء الله صحيح. إن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال كريم يحب الكرم إلى آخر ذلك مما يعني يمكن أن يوصف به المخلوق فلا بأس. ولكن إحنا نتكلم على ما يدخل من المعنى تحت قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. إذن فادعوه بها نعم أهل السنة والجماعة قالوا الدعاء بها معناه أن تختار من أسمائه ما يناسب دعاءك هكذا كانت أدعية الأنبياء والرسل بهذا المعنى. أو كما قال بعضهم تخلقوا بأسماء الله الحسنى ونحو ذلك من عبارتنا. وأما إذا قلت بأن خارج عن هذا كله أن تقول أن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته فلا بأس نعم وتستدلها بهذا الذي ذكرناه نعم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم نعم أه؟ أي أه؟ ليس مترجم جيد معنى لا ليس مترجم جيد معنى التخلق بالله بأخلاق الله عز وجل ليس طبعا مثل دعاء الله وليس مثل التعبد لله التخلق بأخلاق الله عز وجل ليس صحيحة وليس مرادفة لها ليس مرادفة لها. ولكنهم كلهم كانت منهم محاولات لتفسير قول عز وجل فادعوه بها فادعوه بها. المعنى مندرج تحت اللفظ فإذا كانت عبارة التخلق غير مرضية لا يضر إذا كان لفظها هي بمعنى كذا ولفظها فقط. لا ندري ماذا يريد الفلاسفة التخلق بأخلاق الله على قدر الطاقة الذي هو مأخوذ من التشبه بالإله على قدر الطاقة. سوف يأتينا السؤال كذلك أن هذا تناقض منهم هم ينفون الصفة ثم يقولون التشبه. تتخير من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعاءك. هم يقولون التشبه بالإله على قدر الطاقة هذا عبارة الفلاسفة من اقتبسها منهم قال التخلق هكذا قال. يعني ابن القيم رحمه الله يجد مناسبة بين قول من قال التخلق بأخلاق الله والتشبه بالإله على قدر الطاقة وكلهم قلنا يندرج كلامهم هذا تفسير فادعوه بها كلهم كانت منهم محاولات لتفسير ما معنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. دعوه بها واضح مراد به الدعاء الله تبارك وتعالى. إذا كان دعاء ثناء فإنك تدعوه بمعنى تثني عليه تبارك وتعالى بهذه الأسماء الحسنى، فلا يصح الثناء إلا بها. من أراد أن يحمد الله أو يثني عليه لا بد أن يتخير، لأن هي التي فهم على صفات الكمال وصفات العظمة، كيف تثني على الله عز وجل بما ليس من اسمه وصفاته. ثم أيضا دعاؤه دعاء مسألة بمعنى أن وأنت تدعو الله عز وجل تسأله، إذا توسلت إليه باسم من أسمائه فلا تختر أي اسم، فلا تختر أي اسم، وإنما تخير من أسمائه ما يناسب الدعاء. هذا هو التفسير الصحيح في العهد، ولا شك إذا كان هو هكذا فنعم. من يستحضره إلى شك المطر نفسه رحمة من رحمات الله عز وجل. والدعاء الذي يقوله الإنسان يقوله نعم اللهم صيب النافع، وإنما قبل أن يكون مطرا نعم كان في المحتمل، كما قال عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم إذن كان هكذا، ولكن عندما ينزل مطرا فلا شك أنه مطر ماء نزل من السماء فهو رحمة من رحمات الله عز وجل، ليس بمجرد الاستحضار فقط، هو بالفعل رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. إلا أنه طبعا مشروع لنا إذا رأيناه أو لمسنا مثلا ممكن بعض أضراره، فمشروع لنا أن نقول بدعاء الاستصحاء اللهم حوالينا ولا علينا اللهم علينا، ليس باعتباره فقط لما رمك أضر بالمنازل وأضر بالدور وبالطرقات ونحو ذلك من الأشياء. فنسأل الله عز وجل أن يجعله حوالينا منها في الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فتنتفع به الدواب ولا يضر بالديار. نعم توقفنا عند السادس عشر. نعم قال أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. هذا المؤلف رحمه الله كأنه كذلك بهذا الكلام أو بهذه الفائدة أو القاعدة يريد أن يصحح مفهوما شاع عند الناس، سيما عندما يسمعون الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يظن بأن الله تبارك وتعالى ليس له من الأسماء إلا ما ذكر في هذا الحديث، وهذا خطأ في فهمهم لهذا الحديث. نعم إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. استأثر بها بمعنى أنه لم يطلع عليها أحد من خلقه، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الدعاء. إذن هذا الحديث ماذا يتضمن؟ وهذا الدعاء المأثور الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن هذه أقسام الأسماء، منها ما سمى الله عز وجل به نفسه أنزله في كتابه في كتب من كتبه نعم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، علم الغيب لم تطلع عليه أحد من خلقك، إذن فهو من اسماء الله عز وجل وهو ليس من 99 قطعا. إذن وهذا دعاء وفيه توسل بجميع الأسماء الحسنى نعم، حتى منها الذي هو عند الله تبارك وتعالى. إذن يفيد بأن 99 ليست هي جميع، هي جميع الأسماء. هذا من الأدلة التي نذكرها، ولا بد عندما نجد شخصا عنده هذا الفهم، عنده هذا الفهم. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. نعم. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. نعم. أو أنزلته، يمكن أن تكون معناها لأنه في الحق سمى به نفسه، يعني سوف تكون أو أنزلته في كتابك، طبعا مما سمى به نفسه، سطرت به في غنم عندك مما سمى به نفسه، وكذلك لعلها تكون كذلك من الواو. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزله به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. هذه أسماء من ثمراتها أن الإنسان بقدر ما تعرف عليها بقدر ما عرف ربه. ولذلك الجاهل بهذه الأسماء ناقص معرفة بالله تبارك وتعالى، وبقدر ما نقص معرفته بها بقدر ما نقصت معرفته بالله عز وجل. والعارف بها والعلماء كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا العلماء العارفون بإسمه وصفاته، ولا شك سوف يكون عارفين بالمسائل الأخرى مختلف مسائل الدين والمال. ولكن هل يعقل أن عالما يجهل أسماء الله عز وجل أو ينطلق في علومه وهو يترك هذا العلم الذي هو أشرف العلوم؟ لأنه كما قالوا: شرف العلم بشرف المعلوم. فيكون إذن العلم بالله تبارك وتعالى بإسمه وصفته هو أشرف العلوم. يعني العالم ممكن يكون عنده اطلاع واسع وتفاريع في مسائل الفقه وفروعه ونحو ذلك، وربما عنده جهل بالتوحيد وجهل بحقوق الله عز وجل وجهل بإسمائه وصفاته. هذا في حقه ليس عالم على الحقيقة. إذا قلنا له عالم ممكن فقط تمشيا مع ما يعني انتشر عنه أو شاع عنه أو سمي به، ولكن العالم الحقيقي هو الذي نعم يكون عنده فقه في أسماء الله الحسنى وصفاته. نعم. لأن هذه الأسماء سيما إذا الإنسان تعلمها على الوجه الذي ينتفع به، مش فقط يحفظها، إذا حفظها ربما راح حقق فقط مرتبة واحدة من مراتب الإحصاء، بقية ما زال عنده مرتبتين، بل ربما تكون المرتبة الأولى كالوسيلة بالنسبة لما بعدها، لأن مجرد إحصاء ألفاظها فقط نعم مرتبة ضرورية بالنسبة لي معرفة معانيها وبالنسبة لدعاء الله عز وجل بها لا تتأتى، فهي كأنها وسيلة بالنسبة لما بعدها. نعم. إذن فإذا ترك هذا، ولذلك قال: العلوم كلها إذا تأملت تأمل دقيق على كل حال نعم سوف تجد أنها إنما هي من آثار أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وأن إحصاء أسمائه سوف ممكن واحد منا قد يقول كي صعب علي كيف نعرف بأن من أسماء الله عز وجل، وهذا في الحق الصراحة نحتاج نعم إلى أن الواحد إذا اختار هذه مثلا طريقة في تعلمه سوف يجد مصداق ذلك، ولكن ربما نحن نتعجل ونريد أن نحصل معارف من غير هذا الطريق وربما نحصل على شيء منها. ولكن عند قول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أول ما يتعلمونه من أمر دينهم معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. لأن هذه أي اسم من أسماء الله عز وجل وله دلالة وله معنى لا شك أن الشخص سوف نعم يتعلمه ويتفقه فيه وكل ما يتسلسل ويأتي من معاني ذلك الاسم سوف يحصل على أنه معارف له، فيكون أكثر تعظيما لله تبارك وتعالى وأكثر خشية له، لأنه يعرف من صفاته تبارك وتعالى نعم ما به يعظم الله. والعلم كما قيل هو الخشية، الخشية الخشية هذه إنما تأتي بمعرفة الله تبارك وتعالى، معرفة جبروته ومعرفة عزته وقدرته وما إلى ذلك من صفات الجلال والكمال التي تعرف بها إلى خلقه. والذين يجهلون الأسماء والصفات يجهلون الله عز وجل، وكانوا قديمًا يقولون في من ينفي الصفات أنه يريد نفي وجود الله. تمام، الذي ينفي اسم الله ما نراه ماشي يقول بلي ما كانش إله. تفطر لهم، ليس كل العلماء، بعض العلماء تفطر لهم من عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان يقول بأن هؤلاء الجهمية يريدون أن يقولوا لا إله فوق العرش يعبد من فيهم صفات. لأن المعروف على كل حال، معروف عند جميع العقلاء أن كل شيء موجود خارج الأذهان فهو موجود بصفات، موجود بصفات ما يوجد. وأما إذا أردت أن حقيقة كلية كما يعني الفلاسفة العام تتكلم هكذا عن إله، ولكن إله ليس موصوف بصفات، أنت تنفي عن الصفات. فكانوا إذن متناقضين بما يفعلون. نعم، إذن قال رحمه الله: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم. نعطي مثال فقط بسيط، الإنسان الذي يعلم بأن السلام الذي هو اسم من أسمائه أنزله الله تبارك وتعالى ليحيي بعضنا بعضا به، السلام نقول السلام عليكم، ليس على القول بأنها مصدر ولكن على أنها من أسماء الله عز وجل. السلام هو تحية المسلمين في الأرض وتحية أهل الجنة في الجنة، وما له من الخصائص وما له من المعنى وما له من كذلك، هذا علم كبير إذا هو أخذ يتفرع يعني يتفقه، هذا التفقه سوف ينتج عنده يعني جزء من العلم كبير كبير جدا. هذا في اسم واحد من اسماء الله تبارك وتعالى. نعم، قال كذلك: وقسم استأثر به، استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا، فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به. نعم، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ممكن بعضهم يفسر كلمة استأثر بمعنى أنه تسمى وحده به. نعم، إذن نرد عليه بأن بعض هذه الأسماء التي عندنا استأثر، إذا كانت الاستئثار بهذا المعنى، بعض هذه التي بيننا موجودة مثلا، موجود منها من لا يتسمى به إلا هو تبارك وتعالى، كالخالق الرب الرحمن الله إلى آخر ذلك. إذن فهذا نرد به هذا التفسير. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بإسمائه وصفاته. نعم، أولا ننطلق نحن هنا لنفهم هذا المعنى من معنى كلمة الحمد. ما معنى الحمد؟ الحمد ما معناه؟ إذن هو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما. نعم، هذا هو الحمد، هذا هو الحمد، أن تذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما في حديث الشفاعة، الشفاعة الكبرى مقصودنا، أنه صلى الله عليه وسلم بعدما يتداول الأنبياء والرسل والعزم منهم غير آدم عليه السلام، آدم ليس منهم، ولكنه من الذين يستشفع بهم الخلائق، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى، وكلهم يعتذر وكلهم يذكر ما كان قد فعله في الدنيا من ذنب وتاب عليه، نعم، إلا عيسى عليه السلام لا يذكر شيئا. ثم يأتون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد جاء في بعض الروايات من الحديث يلهمها في تلك الساعة، بل ما كان يعرفها. وطبعا الإنسان عندما يحمد الله عز وجل يحمد بذكر صفات كماله، معناها النبي عليه السلام ولم يكن يعرف تلك الصفات التي معناها من أسماء الله عز وجل، ما هو بالغ في الحمد، نعم، لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلم يكن عنده في هذه الدنيا، مات وهو لا يعرفه، نعم. إذن قال فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، يعني في الدنيا لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. إذن النبي عليه السلام مات ولا يعرف بعض أسماء الله عز وجل، وسوف يعرفها يوم القيامة، نعم. إذن هذا كذلك نستفيد منه أيضا، ونستدل به على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، نعم، نعم. قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي. إذن الإحصاء قلنا هو ماذا؟ كما تقدم صورة من صوره، يعني بلوغ منتهى العدد. تقول مثلا أحصيت كل من هو هنا، بمعنى يعني علمتهم بعددهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، وهو من ثناءاته استشعار العجز عن أنك قد أحطت بأسماء الله عز وجل، وأن أسماءه وصفاته يفوق أن يحصيها مخلوق، نعم. إذن فكان من ثناءات النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من، فالكلام قال فالكلام جملة واحدة إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس كما ممكن يجد نقل يتوهم شخص يقول إن لله 99 اسما، كأنه يريد أن يجعل من هذه الجملة يفيد حصر الأسماء، أسماء الله عز وجل في هذا العدد. ولو أراد حصرها في هذا العدد تكون العبارة المؤدية لهذا المعنى أن يقول إن أسماء الله 99 اسما، هذه العبارة التي تفيد الحصر ومؤكدة كذلك إن أسماء الله، فيأتي بالمبتدأ ليخبر عنه بالعدد. وأما أن يقول إن لله 99 اسما، هذه ليست لإفادة الحصر، اسمع، وإنما للإخبار عن العدد الذي تعلق به ثواب، واضح لنا؟ هذه هي عبارة التي أنزلت في الشرع، من أين جئت بها؟ في يعني قصد في 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 الجملة في الكلام. لا، إن لله 99 التي أنزلت في الشرح، هذه الجملة، هذا التعبير، هذا من أين، مم أين أين لفظه دل عليه في الكلام؟ طبعا هو الكلام على كل حال، أي معنى تأتي به لا بد أن تبحث لو عن لفظي الذي يؤديه، وإلا إذن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الكلام مسوق لبيان العدد الذي ترتب عليه هذا الثواب، وهو أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل، نعم، قال فيه النبي عليه السلام أنه داخل يدخل الجنة، أو وعده الله عز وجل بدخول الجنة. نعم، ألم تقل لك ذلك؟ أين كلمة وعده الله؟ وعده الله عز وجل. نعم، نقول أن هذا هو معنى الشرط والجزاء. إن لله 99 اسما من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، دخلنا على أن هذا جزاء مرتب على إحصائها، على إحصائها. نعم، قال نعم جمعة في الحصر ما بها ما فهمت. نعم، الجملة في الحصر يقول إن لو أراد بيان أن أسماء الله عز وجل منحصرة بهذا العدد لقال إن أسماء الله، يبدأ أولا بهذا مبتدأ ونقول اسم إن، نعم، ثم يخبر عنه، فيكون كأن الخبر مساق لبيان عدد أسماء الله. إن أسماء الله 99 اسما، ولو جاء بعد ذلك حتى بجملة من أحصاها دخل الجنة لا إشكال. نعم، فيكون كأنه نعت لها. وأما وهي بهذه الصفة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا ينبغي، نعم، أن نقرأها قراءة لتفيد بأنه جملة واحدة، المقصود بيان العدد الذي ماذا يترتب عليه هذا الثواب وهو دخول الجنة. قال فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد. إن لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، يعني لا ينفي أن يكون له غير هؤلاء الذين أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، لا خلاف بين العلماء فيه. ولا بأس على كل حال نتوقف عند القدر. اليوم 27 جمادى الأولى. نعم، لعله هذا التركيب، نعم، هذا التركيب وما يفيده. وكذلك عندنا أسئلة، لكل حال عندنا أسئلة تتعلق أيضا توقفنا من عندها السؤال 12. نعم، ألا لماذا تقسيم؟ نعم، هي الأولى التي للتقسيم، التي للتقسيم غالبا يكون في صدرها إما غالبا تقسيم. نعم، تقول مثلا كلمة إما اسم أو حرف أو فعل. نعم، يقول كيف تكون مذاكرة هذه الرسالة مذاكرة جيدة ونافعة؟ هذه الرسالة نقصد بها فائدة جليلة. نعم. يقول كيف تكون مذاكرتها؟ نعم. مذاكرتها أقول يعني مثلا أذكر طريقة، ولكن يمكن للمذاكرين أن تكون لهم يعني خير من هذه الطريقة التي أذكرها، ولا بد. وبقدر ما يعني أهل المذاكرة كان عندهم جد في المذاكرة سوف يعني يخترعون لهم طرقا أكثر فعالية وجدوا. نعم. أقول مثلا لو أن كل واحد منهم قال كل واحد منا يجتهد في أن يطرح سؤالا على إخوانه، ليس المراد بالسؤال الغاز، وليس المراد به كذلك يعني ما يقصد بالأسئلة هكذا التعجيزية ونحو ذلك، لا، وإنما يريد نفعهم بأنه اطلع ربما مطالعة دقيقة فتبين له ممكن ما لم قد يتبين لهم، ولا يكتفي كذلك المعلومات السهلة السطحية التي ممكن ليس المراد بنافع، إنما يعني أسئلة نعم يريد أن يستخرج المعلومات التي صاحبها كان قد حضر تحضيرا لا بأس به احتاج إلى هذه الحصة. هذه مثلا طريقة من الطرق، هذه طريقة من الطرق، طريق الأسئلة. ولربما كذلك الطريقة أخرى، وهي أن كل واحد يحاول أن يشرح لهم فائدة من فوائد ويعبر عنها تعبيرا، يعني هو التعبير الذي ممكن وجده في الشروح ونحو ذلك. هذه طريقة من الطرق. قلت الطرق على كل حال تتنوع وتتعدد، ولكن المساءلات هذه أهم طرق مشهورة معلومة. المساءلات بمعنى يعني استخراج المعلومات، ومعنى المذاكرة، المذاكرة فقط هو يعني أنه المتذاكرين يجعلون المعلومات التي في أذهانهم ليست في شكل محفوظات معرضة للنسيان في أي وقت من الأوقات، وإنما هي في شكل يعني مهيئة للإجابة عن السؤال حاضر. أنا مثلا أي إنسان يطرح لك سؤال متعلق بكذا، قال أنا في المذاكرة هذا السؤال جئنا به، بصيغة فقط تختلف، بصيغة تختلف فقط. هذه هي فائدة المذاكرة. المذاكرة أن تكون المعلومات التي عندك في ذهنك مهيئة للاستحضار عندما تثار بأدنى أي سؤال وتكون حاضر. نعم. فطرح الأسئلة إذا كان من طرف الحاضرين، ويمكن كذلك أن تكون من طريقة أخرى، هو قراءة كتاب مرة أخرى والتعليق عليه من أي واحد من مجموعة يعلقون عليه، فإنه إن شاء الله، لأن المعلومات ممكن جدا. هذه الطريقة التي هي الآن موجودة، الآن هذه التي موجودة الآن هي طريقة إلقاء وأنت مستمع، هي طريقة للاستفادة، ولكن لو بدلت الطريقة لأنت المرقي وغيرك هو المستمع تكون أيضا أفيد. وإلى آخر ذلك من الطرق التي تجعل بخلاف مثلا الشخص الذي ربما لا يعرف إلا هذه، كان في كل أحواله مستمعا ممكن أو مستفيد وحصل استفادة، لكن ليست تلك الاستفادة التي تجعل المعلومات التي في الذاكرة عند الحاجة إليها حاضرة بمجرد السؤال. هذه ثمرة المذاكرة. الإنسان ما يحتاج معلومة يجدها. لماذا يجدها؟ لأن هي في الذاكرة ليست موجودة فقط بشكل متراكم هكذا يعني محفوظات يعني تنتظر أن يأتي عليها الزمان فقط فتصير إلى النسيان، بل هي مفعلة. نعم. ومتهيئة يعني بمجرد السؤال الشخص كأنه يعني يجد جواب حاضر. نعم. الله أعلم. ننتقل. قلت السؤال ماذا؟ ثالث عشر. نعم. قال أذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. أذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. القدر.
ذكر الشارح رحمه الله ثلاثة أنواع من الأقيسة، واحدا منها يستعمل في المطالب الإلهية. هذه الأقيسة هي القياس التمثيلي والقياس التمثيلي والقياس الشمولي والقياس الأولوي، والذي يستعمل في المطالب الإلهية قال هو القياس الأولوي،
أو القياس الأولى أحسن،
الأولى.
قياس الأولى. نعم
نعم. واستدل له بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ويعني هذا الكلام أنه أن كل كمال قد يوصف به المخلوق، فإن إثبات كماله لله عز وجل أولى. أما القياس الذي فيه التمثيل يعني إلحاق فرع بأصل يعني لعلة بينهما، أو الشمولي.
إذن قياس التمثيل هو قياس الفقهاء ويتكلم عن أهل الأصول، وهو إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل، هذا هو الذي يسمونه قياس. قياس المشهور عندنا عندما نتكلم عن القياس ونقول القياس والقياس وكذا، فالمراد بهذا النوع إلحاق. مثلا نقول النبيذ بالخمر، النبيذ والخمر متماثلان في ماذا؟ في الحكم. لماذا؟ لأن لما اطلعنا على علة تحريم الخمر في النص القرآني وجدنا أن هذه العلة موجودة أيضا بكاملها أو بنفس المقدار الذي من أجله حرمت في الخمر، موجودة في النبيذ. النبيذ مقصود به مثلا أي مادتان تنتبذان، تترك هكذا لمدة معينة وفي ظروف معينة فيسري إليها الإسكار، إن قالوا نبيذ من النبذ بمعنى الترك، تحت ظروف معينة. مثلا تجيب أنت واحد الإناء، تعرف واحد نوع من الأواني مثلا لا يدخله الهواء، لا يدخله الهواء، الأكسجين لا يدخله، مصمت، عنده خاصية هي منع النفاذية، لا 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 الهواء لا يدخل عبر مساماته، ليس له مسامات يدخل عبر الهواء. إذن فتضع في المادة الفلانية، ممكن كذلك يقولك لا بد يضع في الظلام أو يعزل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ممكن 24 ساعة تأتي وتتناول منه فتجده ماذا؟ مادة مسكرة. إذن هذا النبيذ الذي لم يرد فيه نص، نعم، فنقول أنه ملحق إلحاقا قياسيا بالخمر. هذا النوع يسمى قياس التمثيل، هكذا نسميه. نقول نعم نوع من القياس يسمى قياس العلة. نعم أصل. ثم قياس الشمول. نعم ما معنى قياس الشمول؟ نعم الذي نعم. إذن وكأنه نوع كلية تدخل تحتها أفراد، وهذا كذا لا يليق بالله عز وجل أن يدخل تحت قياس الشمول، يعني بمعنى أن يكون هناك كلية تجمعه مع أفراد كأنه جنس منهم، لا لا يمكن. الله عز وجل نقول واجب الوجود وغيره كله يسمى ممكن الوجود، إذن فالله عز وجل لا يمكن أن يكون يعني كأنه جنس يدخل تحت كلية معينة، هذا يسمى قياس الشمول. وهذا القياس اللي يقول انتبهوا استعمله المناطق، استعمله المناطق، مناطق المقصود به يعني المتكلمون أفرطوا في استعمال القياس في المطالب الإلهية، ولذلك لم يثمر لهم إلا اضطرابا وخلطا، ويعني في الأخير كثير منهم رجع عن ما كان يقول به. هذا يسمى قياس الشمول. نعم الشمول بمعنى كلية تدخل تحت أجزاء، فجعل الله تبارك وتعالى مثلا يركب قياس، يقول مثلا يقول أن كل متصف فهو جسم، كل موصوف بالصفات فهو جسم. إذا قلنا الله عز وجل موصوف بالصفات فسوف ينتج عنده أنه ماذا؟ أنه جسم، وكل جسم حادث، إذن فالله عز وجل سوف يكون حادث، إذن ماذا ينتهي بهم إلى نفي الصفات، إلى نفي الصفات. لأنهم جعل الله عز وجل تحت هذه الكلية وحكموا عليه بحكمها. فإذا في الأخير أنتج لهم ماذا؟ أن الله عز وجل لا يوصف بصفات. نعم، إن هذا يسمى قياس الشمول. نعم، نصف
قياس الأولى. نعم. وهذا الذي قال أنه يستعمل في المطالب الإلهية، وهي أن يكون المسكوت عنه أولى بالمذكور مثلا.
نعم، قياس الأولى في غير المطالب الإلهية، في غير المطالب الإلهية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي جاءت تسأل عن أبيها وأنه عليه دين، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق، هذا في غير المطالب الإلهية. إذن كثير ما نستدل نحن بأن كذا لما كان كذا فهذا أولى بكذا لما كان كذا، إن هذا هو استعماله في غير المطالب الإلهية، أي في غير ما يتعلق بالله عز وصفته، استعماله في الله تبارك وتعالى. استعماله في الله عز وجل ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ نعم، يبقى له معناه السابق، لكن نقول أن كل صفة كمال، صفة كمال استحق المخلوق أن يوصف بها ولم يلحق النقص من أي جهة من الجهات، فالله تبارك وتعالى أولى. وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى أن يتنزه عنها. هذا هو الذي نسميه ماذا؟ قياس الأولى، قياس الأولى. لكن يعني هو أيضا لكل حرف جهتين، إنه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل نفسها، الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر هذا النوع القياس، قياس الأولى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، قال تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما معنى ماذا يفيد هذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى وليس الآخر في المخلوق ولا في صفات الله عز وجل في نفسها ما هو أولى، ما دام الله عز وجل خلق السماوات والأرض إذن هو تبارك وتعالى أحق وأجدر، ما دام الله عز وجل الخلق الأول خلق إذن أيهم أهون؟ الإعادة أهون. إذن هذا كذلك يعتبر ماذا؟ هو في المطالب الإلهية لكن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل نفسها، يعني أنه مستحق لهذه الصفة، يعني أولى من يقول مثلا الله تبارك وتعالى قادر على الإعادة لما كان البدء، القادر على البدء أولى بأن يوصف بهذا الوصف الذي هو الخلق من أنه يعيد الخلق ونحوها. نعم، واستعماله هو الذي فيه الخطر، هذا القسم الثاني. نعم، وهو الذي به ماذا؟ نثبت لله عز وجل صفته ولا نثبتها في الحق، ولكن نستعملها هكذا أحيانا غالبا في المناظرات وفي عندما نحتاج إليه فقط، ولكن ليس لإثبات الصفات، الصفات ثابتة من غير هذا الطريق، ليس بقياس الأولى. لا. نعم، واصل. نعم، إذن السؤال فيه أذكر أنواع الأقيسة وأنها أيها يستعمل في المطالب الإلهية. نعم، قد. السؤال الثاني، ما معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى؟ ولله المثل الأعلى.
المعنى من هذه الآية أن كل صفة يوصف بها المخلوق وتعتبر في حقية صفة الكمال، فإن وصف الله تعالى بها من باب
نعم، انت فسرت المثل الأعلى بنفسه هو قياس الأولى. نعم، هو فيه لكل شامل له، ولكن
حمزة
ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى.
نعم، إذن المثل فسر بأنه الوصف. نعم، على كل حال انتبه جيدا. قوله عز وجل تمام الآية: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء إنما لهم ولآلهتهم التي لا تستحق أن تعبد. والله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. نعم. إذن قال: ولله المثل الأعلى، وهذا في الحق. أسعد الناس بهذه الآية هم أهل السنة، أسعد الناس بهذه الآية، لأنهم يثبتون الصفات، يثبتون صفات الله تبارك وتعالى. وصفات الكمال، صفات الكمال التي استحق بها تبارك وتعالى أن يعبد، فله كل الصفات له أعلاها وله المثل الأعلى فيها. نعم، بخلاف غير الله عز وجل مما يعبد، فكما قال تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني كل أمثلة السوء إنما هي لآلهتهم، أوصاف السوء كلها إنما هي لآلهتهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلم، المثل السوء لا يتكلم، إلهنا يتكلم، الذي يعبدونه لا يخلق، إلهنا يخلق. هذا مثلته مثل عليا لله عز وجل. نعم، يستعملوا بعضهم على كل حال، نعم، في نفي الصفات. إلا مثل العلماء يقول أن الله ليس مصوب السمع وليس كذا وليس كذا، ما هو المثل على عندهم؟ كأنه لا يوجد، ليس لهم صفات. نعم. نعم، السؤال الذي يليه. نعم، يقول أحمد، يقول نعم النفاة. نعم نعم، لا علاقة، علاقة وطيدة جدا. نعم نعم، لا، نحن بالنسبة للقياس الأولى، أولا قلنا لا نثبت به الصفات، لا نثبت، ولكن إذا احتجناه كما نقول مثلا نتكلم في الإخبار ونتكلم كذا، نحن يعني نخبر عن الله عز وجل، ولكن لا نخبر، ليس معنى ذلك أن نخبر عنه بصفات النقص. فقياس الأولى إذا احتجنا إليه وإذا اضطررنا إليه في جزء الذي ذكرناه فلا بأس، ملتزمين كذلك معناه أن كل صفة ثبتت لله عز وجل فالله عز وجل أولى بها. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله عز وجل، ليس معنى ذلك هذا يفتح أمامنا باب نقول هاي صفة من صفة الله عز وجل فيها هذا الضابط ونصف الله عز وجل بها ونثبت بها صفة الله. لا. نعم، ولكن نستعمل، قلت، عند الحاجة مثلا في مناظرات ونحو ذلك من الأشياء فقط، ونلتزم هذا الالتزام. نعم، مع قيود أخرى لكل حال يذكرها بعضهم له. وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق. أيوة، ما به، لكن المخلوق، إن شئت أن تقول المخلوق مثلا، أعطي مثال بالنسبة للمخلوق، المخلوق إذا تكبر فصفة نقص فيه. فهمت معنى صفة نقص؟ المخلوق لا كالشخص الذي يريد أن يصف نفسه بما لا يصلح وصف له، بخلاف التكبر بالنسبة لله عز وجل، وصفة عظمة وصفة جلال له تبارك وتعالى. أنت إذا أردت أن تقول ترى مخلوق يتكبر، ممكن تشير فقط إلى صفة من صفاته سوف يذهب عنه تكبره. أي صفة من صفاته؟ هناك صفات كثيرة لو هو يتذكرها أو كان مستحضرا لها سوف يذهب عنه تكبره، ولكنه يتغاضى عنها ويجعله كأن نفسه كأنه ليس من أهلها، فلذلك يعني ترى نفسه تريد أن تتكبر. ما زال ما فهمت. نعم قلت المخلوق عندما يتكبر، كل واحد يطلع على حقيقة المخلوق، أصل هذا المخلوق أصله نعم، من أين أتى وما أصله وبداية خلقته، بل وحاله الآن. حاله الآن يعني يفيد بأنه ليس هناك مجال لأن يتكبر. أنت إذا أردت شخص مثلا قلت له أنت فلان، ها هي الذي يخرج منك مثلا من الروائح وكذا وكذا، إذن ما معنى أن تتكبر؟ ما معنى أن تتكبر؟ مثلا تقول أصلك نطفة، نعم، بل وأنت تأكل الطعام ويخرج منك في صورتي أنت ما يكون من الروائح. أستطرد في هذا على كل حال، واذكر كل ما له صلة به ربما سوف يطاطئ رأسه في حين، وهو في نفسه كذلك لا يتكبر إلا إذا أيضا تعامى عن هذه الصفات. وأي واحد أراد كذلك منا أيضا أن يذهب عنه تكبره يذكر هذه الصفات، سوف لعله يعينه على أن تذهب عنه صفة التكبر. هذا أقل ما يمكن يذكر. وإذا ذكر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قول الله عز وجل، نعم الكبرياء ردائي فمن نازعني فيه ألقيته في النار ولا أبالي، كذلك نعم. نعم طبعا نعم. كبرياء كمل وصفة نقص المخلوق. نعم أو نقول كذلك أنه من الصفة التي تختص بالله عز وجل، الكبرياء يختص بالله عز وجل، والمخلوق إذا تكبر ساءت خلقه، نقول هكذا أخلاقه سيئة فأخذ يتكبر. نعم نعم وقياس. نعم وقياس، وليس معنى لابد القياس أن يكون يعني قياس الأولى، بل قد يقال أنه هو يقال بأنه هو أولى بالحكم من المنطوق. مثلا نعطي مثال، قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما إلى الوالدين أف. نعم بعض العلماء يقول مثلا بأنها أف هذا هو المنصوص عليه، منصوص عليه يعني في الآية ولا تقل، معناها أن الوالدين لا تقل لهما أف. قد يقول قال مثلا ما حكم الضرب، ما حكم ضربهم، الله عز وجل ما قال ولا تضربهما، قال ولا تقل لهما أف. فيأتي قائل ويقول الضرب أولى بالحكم من التأفيف، فيقول ملحق الضرب بالتأفيف إلحاق القياس، قياس الأولى. هذا النوع من القياس حتى الظاهرية أثبته، ولكن لم يسموه قياسا، لم يسموه قياسا فقط، قال هذا ليس قياس، هذا قياس بمعنى النص. فالشارع كأنه ذكر الأدنى وترك ما هو أولى بالحكم هو الأعلى. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من باب أولى من يعمل مثقال الجبال وكذا يعني يره، فهذا أولى بالقياس، حتى أنه بعضهم حتى قال هذا من باب النص ليس من باب القياس، لقوته، لقوة هذا القياس وظهوره أنه هو أولى بالحكم، أولى بالحكم من ذلك المنطوق. إذن بعضهم قال قياس ووصفه بأنه قياس قوي، وبعضهم قال حتى أن هذا ليس قياس، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وأنه يعني نص. نعم إذن السؤال كذلك الذي يليه، يقول النفاة، يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة. التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة، بين تناقضهم بهذه المقولة. نعم.
من يقول نفات أصل الفلسفة والتشبه بالإله على قدر الطاقة، وتناقضهم هم أن هؤلاء النفات ينفون الصفات عن الله سبحانه.
نعم.
فإذا كانوا ينفون الصفات ويقولون هو التشبه بإله، فبأي شيء يتشبه العبد؟
أحسنت. نعم. إذن فبأي شيء يتشبه؟ أنتم تنفون الصفات، أنتم تنفون الصفات. نعم. إذن في ماذا يتشبه؟ التشبه هو هناك مثلا في العربي عندنا مشبه ومشبه به ووجه. إذن كأنه يقول بماذا يتشبه به أنتم ما دمتم تنفون الصفات؟ صفات الله عز وجل ينفونها. إذن نحن بماذا نتشبه بالإله؟ فأي شيء نتشبه به؟ إذن فهذا تناقض منهم عجيب. نعم. نعم. موسى. نعم. أبسط الكلام في اسمي الحي والقيوم من أسماء الله تعالى بذكر معناهما وما لهما من الخصائص. نعم. أبسط الكلام في اسمي الحي والقيوم من أسماء الله تعالى بذكر معناهما وما لهما من الخصائص. نعم.
نعم. على جارح رحمه الله تعالى في شرح قول الماتن حي قيوم، أن الحي، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحي لأن له الحياة الكاملة، فلذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. والقيوم هو معناه هو القائم بنفسه والقائم بغيره بشؤون غيره، ما يدل على كمال غناه. فهذان الأسماء قال عليهما تدور معاني اسماء الله كلها، فالحي الدال على الحياة الكاملة ترجع إليه جميع معاني اسماء صفات ذاته تعالى، جميع معاني صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع معاني صفات الأفعال ترجع إلى معنى القيوم. فمن خصائصهما كذلك يعني، وذكر أن هذه الاسمين ذكر في القرآن مقترنان، وذكر كل واحد منهما على انفراد. ذكر في قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه عنت الوجوه الحي القيوم، وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر منفردين كما في قوله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت، في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس، وقيل أنهما اسم الله الأعظم من أجل يعني ما لهما من
نعم. إذن هذه عيسى منيش لو تعيد أو تزيد. نعم. ماذا؟ صل ما كانش أنت أضعف مني. نعم. مصطفى.
نعم. قال أن هذين الاسمين إلى أنهما أعظم، أنهما اسم الله الأعظم، وكذلك قرن اسمه القائم، يعني قائم بذاته والقائم لغيره.
بغيره
هو القائم بغيره. نعم.
قائم بغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قائم على كل نفس بما كسبت. نعم. ومقيم لغيره كذلك. نعم.
اسم الحي. نعم. يستلزم سائر الصفات، لذلك قيل أنه أنه اسم الله الأعظم.
نعم. إذن قيل أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو الحي القيوم، ورد في أدعيتنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، صحيح أني كله ولا تكلني إلى نفسي ترجع. نعم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أدعيتي المأثورة كذلك. قيل أنه اسم الله الأعظم. نعم. وإن لم يكن كذلك فهو من أعظم أسماء الله عز وجل. نعم. لا شك عظمته. قلنا أنه الحي، الحي صفة ذاتية، نحن الحياة ليست صفة ذاتية لنا، يمكن للواحد منا أن يكون لم يكن موجودا أصلا ولا يوجد، بينما الله عز وجل كما قال من سماه واجب الوجود. إذن الحياة صفة ذاتية له، صفة ذاتية له. نعم. لذلك حتى الذين نفوا الصفات لم يستطيعوا أن ينفوا صفة الحياة عن الله عز وجل، قال ليستحيل أن يكون هناك إله ليس بحي، فأثبتوا هذه الصفة. الذين يثبتون الصفة السبع فقط، الحي والقيوم صفة فعلية. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله أن كل الصفات الذاتية تدخل تحت صفة الحي، وكل الصفات الفعلية تدخل تحت القيوم. نعم. وأنه جاء بعلى وزن فيعول، فيعول كأن فيه مبالغة ليست في قائم. نعم. بل حتى من ناحية الصرفية أن الواو أقوى من الألف، ولا أعرف على كل حال القوة من أين جاءت، لكن قيوم يعني أقوى وأبلغ لأجل الواو من قائم. قائم. نعم. واصل. نعم. إذن نتوقف كذلك هنا. نعم. 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 يعني نفس كلمة القيوم، يعني المقصود هل هو صفة متعدية أم صفة لازمة؟ نعم. وفي الحق المبالغة التي فيه لا تمنع ذلك، في كلمة القيوم لا شك أنه قيوم، بمعنى الظاهر أنه لنفسها تفيد أنه كذلك قائم بنفسه سبحانه وتعالى. لا، هو قال نفس كلمة القيوم. إيه، ولكن بالإضافة، لكن نفس كلمة لفظة وقت اسم وحده منفردا. وما كان آيات كثيرة. نعم. فمن وقائم على كل نفس ما كسبت. نعم. نحوي. إذن نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم. قال الحياة هل هي صفة ذاتية للمخلوق؟ المقصود بصفة ذاتية معناها الذات لا تقوم إلا بهذه الصفة، المقصود بصفة ذاتية معنى هل هناك مخلوق نستطيع أن نتصور بأنه لا بد أن يكون؟ لا يوجد طبعا، ضروري في الحياة لا بد أن يكون، لا بد أن يكون حيا، لا يوجد. هذا كلام آخر. هل هناك مخلوق نقول صفة ذاتية بمعنى لا بد أن يكون حيا يموت ويبقى الكون سائر؟ لا، صفة ذاتية صفة فعلية. نقول مقصود بالصفة